بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على ما من به علينا من موسم الخير والبركة، ألا وهو شهر رمضان. فإن بلوغ رمضان نعمة عظيمة لمن وفقه الله عز وجل لاغتنامه بالطاعات والأعمال الصالحات. ونسأل الله تعالى كما بلغنا أوله أن يبلغنا آخره، وأن يجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الإخوة، سوف نتكلم في هذه المحاضرة عن شيء من أحكام الصيام، فإن الصيام له أحكام كثيرة، منها ما يتعلق بشروط وجوبه، ومنها ما يتعلق بمفسداته، ومنها ما يتعلق بثبوته، ومنها ما يتعلق بالآداب المستحبة والواجبة إلى غير ذلك. وسوف يقتصر كلامنا في هذه المحاضرة على أمرين مهمين فيما يتعلق بالصيام: الأمر الأول شروط وجوب الصيام، والأمر الثاني مفسدات الصيام. أما الأول فشروط وجوب الصيام، فإن الصيام له شروط، منها أولا وهو الشرط الأول الإسلام، وضده الكفر. فالكافر لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه لوجود مانع يمنع من صحة صومه، ألا وهو الكفر. فإن الكفر مانع، كما قال عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وإذا أسلم الكافر في أثناء الشهر لم يلزمه أن يقضي ما أفطره من أيام أو ما لم يصومه من أيام، وذلك لأنه ليس أهلا للوجوب في ذلك الوقت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة الذين أسلموا أن يقضوا. ولهذا قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وإذا أسلم الكافر في أثناء اليوم لزمه أن يمسك بقية اليوم، ولكن لا يلزمه أن يقضي هذا اليوم، لأنه حين وقت الوجوب وهو طلوع الفجر لم يكن أهلا للصيام. هذا هو الشرط الأول من شروط وجوب الصيام، وهو الإسلام. الشرط الثاني من شروط وجوب الصيام البلوغ، فغير البالغ وهو الصغير لا يجب عليه الصوم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منها الصغير حتى يبلغ. والصغير على نوعين: نوع يكون مميزا، ونوع يكون غير مميز. أما الصبي غير المميز فلا يصح صومه حتى لو صام، وذلك لأن الصيام عبادة، وكل عبادة لا بد فيها من النية، وغير المميز لا يتصور منه النية. وأما إذا كان الصبي مميزا، وهو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، والغالب أنه يكون لمن أتم 7 سنوات وقد يميز قبل ذلك، أقول إذا كان الصبي مميزا وكان مطيقا للصوم، فإن المشروع لوليه أن يأمره بذلك، أولا اقتداء بالسلف الصالح رحمهم الله، فقد كانوا يصومون صبيانهم، وثانيا لأجل أن ترتاض نفسه على الصوم، ولأجل أن يعتاد الصوم، فإذا بلغ لم يجد من نفسه جنوحا وصعوبة في الصيام، وإذا بلغ الصبي في أثناء اليوم فإنه يجب عليه أن يمسك بقية يومه، ولا يجب عليه أن يقضي هذا اليوم الذي بلغ فيه، لأنه وقت الوجوب عند طلوع الفجر لم يكن أهلا للصيام. الشرط الثالث من شروط وجوب الصيام العقل، وضده من لا عقل له. والعقل ما يحصل به الميز يعني التمييز، وضده قلنا من لا عقل له. فيدخل في ذلك، يدخل في من لا عقل له، يدخل فيه أولا المجنون، ويدخل في ذلك أيضا الكبير المهدري الذي بلغ من الكبر عتيا بحيث سقط تمييزه وبلغ حد الهذيان، فإن هذا داخل في غير العاقل. والدليل على عدم وجوب الصيام على غير العاقل قول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. والشيخ الكبير ملحق به، والشيخ الكبير من حيث الصيام له أحوال أربعة: الحال الأولى أن يكون مطيقا للصوم فيجب عليه أن يصوم كغيره من المكلفين، والحال الثانية أن يشق عليه الصوم ولكن عقله معه، فحينئذ لا يجب عليه الصوم وإنما يعدل إلى البدل وهو الإطعام. والحال الثالثة من أحوال الشيخ الكبير أن يبلغ أن يزول تكليفه ويبلغ حد الهذيان بحيث أنه لا يميز، فهذا لا يجب عليه شيء. أعني من سقط تكليفه وبلغ حد الهذيان هذا لا يجب عليه شيء، لا صيام ولا إطعام، لأنه ليس مكلفا. والحال الرابعة أن يكون هذا الشيخ الكبير ممن يفيق أحيانا ويجن أحيانا، فيجب عليه الصوم في حال إفاقته دون حال جنونه، فإذا قدر أنه بلغ حد الهذيان لا يجب عليه الصوم، وأما إذا صار يميز ويعرف فحينئذ يجب عليه الصوم. الشرط الرابع من شروط وجوب الصيام القدرة أو الاستطاعة، فالعاجز لا يجب عليه الصوم لعموم قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولكن العجز بالنسبة للصيام على نوعين: النوع الأول عجز لا يرجى زواله، والنوع الثاني عجز يرجى زواله. فأما الأول وهو العجز الذي لا يرجى زواله فكالمريض مرضا لا يرجى برؤه، والكبير الذي لا يستطيع الصيام فهذا يطعم أو يطعم عنه، فالمريض الذي لا يستطيع الصيام ومرضه مما لا يرجى برؤه فهذا الواجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وهكذا بالنسبة للشيخ الكبير. وأما النوع الثاني من أنواع العجز وهو العجز الذي يرجى زواله كالمريض مرضا يرجى برؤه، ففي هذه الحال يفطر إذا شق عليه الصوم ويقضي لعموم قول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا كان الإنسان يشق عليه الصوم لمرضه وكان مرضه مما يرجى برؤه وزواله فإن الواجب عليه أن يفطر وأن يقضي هذا اليوم بعد برئه وشفائه. ولكن ما حكم الصوم بالنسبة للمريض؟ الجواب: المريض بالنسبة للصيام لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون المرض يسيرا لا يشق كوجع الضرس والصداع اليسير، فهذا لا يحل له أن يفطر بسبب هذا المرض، وذلك لأنه مرض يسير معتاد جرت العادة به. والحال الثانية أن يشق المرض على المريض ولكن لا يضر، أن يكون عليه مشقة ولكن لا يكون عليه ضرر، فيكره في حقه الصوم لأن في صومه عدولا عن رخصة الله عز وجل. والحال الثالثة من أحوال المريض أن يضره الصوم، أن يكون الصوم مضرا به فيحرم عليه أن يصوم لأن في صومه إلقاء بنفسه إلى التهلكة، وقد قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وعلى هذا فالمريض الذي يكون مرضه يضره لو صام يجب عليه أن يفطر ويحرم عليه أن يصوم. ولكن ما ضابط الضرر الذي يبيح للمريض؟ ضابط الضرر الذي يبيح للمريض أن يفطر هو أن يكون الصوم مما يزيد في مرضه أو مما يؤخر برأه. الشرط الخامس من شروط وجوب الصيام الإقامة، وضدها السفر، والسفر هو مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا. فالمسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر فإنه يجوز له أن يفطر ولا يجب عليه الصوم لعموم قول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن ما حكم الصوم بالنسبة للمسافر؟ الجواب: الصوم بالنسبة للمسافر لا يخلو من أحوال ثلاث. الحال الأولى أن يشق الصوم على المسافر مشقة شديدة لا تحتمل، فالصوم في حقه محرم والفطر واجب. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. وكذلك أيضا لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى مكة عام الفتح لفتحها وقد صام عليه الصلاة والسلام، فلما كان بعد العصر قيل له: إن بعض الناس إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينظرون فيما تفعل، فدعا عليه الصلاة والسلام بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون لأجل أن يقتدي به الناس ورحمة بهم عليه الصلاة والسلام. فلما قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. الحال الثانية من أحوال الصوم بالنسبة للمسافر أن يشق عليه الصوم مشقة يسيرة محتملة، فالصوم في حقه مكروه، والأفضل أن يفطر لأن في صومه عدولا عن رخصة الله تعالى، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه. والحال الثالث أن يستوي الفطر والصوم بأن يكون الصوم والفطر في حقه سيان، فهل الأفضل في هذه الحال أن يصوم أو الأفضل أن يفطر؟ الجواب: هو من حيث الأصل مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولكن إذا استوى الأمران في حقه فإن الصوم في حقه أفضل. الصوم في حق المسافر إذا لم يكن عليه مشقة أفضل لوجوه أربعة: أولا أن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا ما هو أكمل وأفضل. وثانيا أنه إذا صام في هذه الحال يدرك الزمن الفاضل، لأن الصوم في رمضان ليس كالصوم في غيره. وثالثا أنه أسرع في إبراء الذمة، أسرع في إبراء ذمته، لأنه إذا أفطر تراكمت عليه الأيام، فربما يفطر يوما ويوما ويوما ثم يتهاون في القضاء. ورابعا أنه أيسر على المكلف غالبا، لأن كون الإنسان يصوم مع الناس هذا أيسر له مما لو انفرد بالصيام. الشرط السادس من شروط وجوب الصيام الخلو من الموانع، ونعني بذلك عدم الحيض والنفاس. فالحيض والنفاس مانع من موانع صحة الصيام، فلا يصح صيام المرأة وهي حائض أو وهي نفساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهذا نفي للصلاة والصيام شرعا، وهو دليل على أنه لا يصح من المرأة الحائض، والنفساء مثل الحائض، فعلى هذا لا يصح الصيام من الحائض ولا من النفساء. ولكن عليهما القضاء، لقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وإذا حاضت المرأة ولو قبل الغروب بلحظة فسد صومها، فلو رأت الدم قبل أن تغرب الشمس ولو بلحظة فسد صومها. وأما إذا أحست بآلام الحيض أو بانتقال الحيض ولكنها لم تر الدم إلا بعد أن غربت الشمس، فإن صيامها في هذه الحال يصح. فالعبرة بخروج الدم، متى خرج الدم؟ فإن كان خروجه قبل أن تغرب الشمس فالصيام فاسد، وإن كان خروجه بعد أن تغرب الشمس فالصيام صحيح. ولو طهرت المرأة قبل الفجر ولو بلحظة ونوت الصيام فإن صيامها يصح، ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر وهو جنب من غير احتلام، وكان يصبح جنبا، فلا يشترط لصحة الصوم أن يكون الإنسان طاهرا من الحدثين أو من الحدث الأكبر. هذا ما يتعلق بشروط وجوب الصيام. ننتقل إلى الأمر الثاني من الأحكام المتعلقة بالصيام، وهي مفسدات الصيام أو المفطرات. مفسدات الصيام سبعة أنواع: الأول الأكل والشرب، لقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم قال: ثم أتموا الصيام إلى الليل. فدل هذا على أن الأكل والشرب بعد أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أنه لا يجوز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا يدل على أنه لو تعمد ذلك لفسد صومه. فهذا أعني الأكل والشرب مفطر على أي حال كان، سواء كان نافعا أم ضارا، معتادا أم غير معتاد. قال أهل العلم: حتى لو أدخل خرزة أو حصاة في جوفه فإنه يفطر بذلك. الثاني من المفطرات ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهي الإبر المغذية التي يستغني بها عن الطعام والشراب. فالإبر المغذية التي يستغني بها عن الطعام والشراب، هذه الإبر لا، هذه الإبر تفطر الصائم. فالإبر المغذية التي يستغني بها عن الطعام والشراب تفطر الصائم، لأنها في معنى الأكل والشرب. وأما الإبر التي تتخذ علاجا ولا تقوم مقام الأكل والشرب كأبر الأنسولين وكذلك أيضا لقاح كورونا ونحوه، فإن هذا لا يفطر الصائم، لأن هذه الإبر ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. والخلاصة أن ما كان في معنى الأكل والشرب هو الإبر المغذية التي يستغني بها عن الطعام والشراب، وأما الإبر التي لا تغذي وإنما تكون علاجا فإنها لا تؤثر على الصيام. الثالث من المفسدات أو من المفطرات الجماع، وهو أشدها وأغلظها. وإذا وقع الجماع للصائم في نهار رمضان والصوم واجب عليه ترتب على ذلك خمسة أحكام. أولا الإثم لأنه ارتكب محرما، وثانيا فساد الصوم بجماعه، وثالثا وجوب الإمساك بقية اليوم لأنه انتهك حرمة الزمن من غير عذر شرعي، ورابعا وجوب القضاء يعني أن يقضي هذا اليوم الذي أفسده، وخامسا وجوب الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو ثمنها صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وهذا الجماع هو أغلظ المفطرات، ولا فرق في وجوب الكفارة بين الرجل وبين المرأة، لأن المعنى الذي من أجله أوجب الشارع الكفارة على الرجل موجود في المرأة، اللهم إلا أن تكون معذورة بإكراه أو جهل أو نحو ذلك، فمتى كان لها عذر لم تجب عليها الكفارة. الرابع من المفطرات إنزال المني باختياره، أن ينزل منيا باختياره، سواء كان ذلك عن طريق المباشرة أو عن طريق استمناء أو نحو ذلك. وقولنا باختياره احترازا مما لو خرج بغير اختياره كالاحتلام فإنه لا يفسد الصوم. والدليل على أن إنزال المني باختيار من الإنسان مفسد للصيام قول الله تعالى في الحديث القدسي يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، وخروج المني من أعظم الشهوة. أما إذا حصل خروج المني باحتلام أي والإنسان نائم فإن ذلك لا يؤثر على صيامه، لأن فعل النائم لا ينسب إليه، ولهذا قال الله عز وجل في أصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. الخامس من المفطرات الحجامة، وهي إخراج الدم من البدن بطرق معروفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. والعلة في إفطار الحاجم أنه ربما مص الدم من القارورة فربما أن الدم تسرب إلى جوفه، وبناء على هذا فإذا كانت الحجامة من غير أن يمص ماء دما أو قارورة فإنه لا يفطر، وإنما يكون الفطر في حق المحجوم دون الحاجم. ويلحق بالحجامة يلحق بها التبرع بالدم، لأنه أعني التبرع بالدم في معنى الحجامة. وأما تحليل الدم أو خروج الدم بجرح أو انقلاع ضرس أو رعاف أو نحوه فإنه لا يؤثر على الصائم لأنه لا يلحق بالحجابة. السادس من المفطرات القيء عمدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضي. من ذرعه القيء يعني من غلبه القيء وقهره فلا قضاء عليه لأنه بغير اختيار منه. ومن استقاء عمدا استقاء يعني طلب خروج القيء عمدا فليقضي يعني بسبب فساد صومه. والقيء هو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب. فمتى تعمد الإنسان أن يخرج الطعام والشراب من جوفه فإنه يفطر بذلك، وأما إذا كان ذلك بغير اختيار منه فإنه لا يؤاخذ به لعموم قول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. السابع والأخير من المفطرات خروج دم الحيض والنفاس. فمتى خرج دم الحيض أو النفاس قبل غروب الشمس ولو بلحظة فإن الصيام يفسد، وعليها أن تقضي هذا اليوم. وأما إذا أحست المرأة بآلام الحيض وانتقال الحيض ولكنها لم تر الدم فإن ذلك لا يؤثر على صحة صيامها. هذا ما أحببنا إراده وذكره من الأحكام المتعلقة بالصيام، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.